بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به، ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، بل ضلوا عنهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن ربنا جل جلاله ذكر فيما مضى أن المشركين المعاندين اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قد افترى هذا القرآن من عنده، وأن هذا القرآن سحر. فقص عليهم ربنا جل جلاله هذه القصة من أخبار العرب الأولين في قبيلة عاد من أجل أن يبين لهم أن عذابه واقع حال بمن أعرض واستكبر. ولما خوفهم جل جلاله بالعقوبة الأخروية فقال: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. أتبع ذلك بذكر عقوبة محسوسة لا يزالون يرون آثارها ويتناقلون أخبارها، لعله يكون في ذلك عظة وعبرة لهم. أما معاني المفردات ووجوه القراءات في هذه الآيات الكريمات، قول ربنا جل جلاله: واذكر أخا عاد. أخا عاد، عاد هي القبيلة المعروفة التي كانت تسكن جنوب الجزيرة العربية، وأخوهم المراد هاهنا هو نبي الله هود عليه السلام، كما قال جل من قائل في سورتي الأعراف وهود: كذبت عاد المرسلين. في سورة الشعراء: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. وفي الأعراف وهود قال جل من قائل: وإلى عاد أخاهم هودا. والمقصود هاهنا أخوة النسب، أخوة القبيلة. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه. تقدم معنا أن الإنذار إعلام مع تخويف، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذارا. إذ أنذر قومه بالأحقاف، الأحقاف جمع حقف، وهو الجبل من الرمال الممتد، فهذه القبيلة كانت تسكن تلك الجبال من الرمال الممتدة والتي تتخللها الوديان، وذلك في المكان الذي يقع بين حضرموت واليمن. هذه هي الأحقاف، وإلى يومنا هذا تسمى بهذا الاسم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. وقد خلت النذر أي مضت وذهبت، والنذر جمع نذير، من بين يديه ومن خلفه أي من قبله ومن بعده. فمن قبله أرسل الله نبيه نوحا عليه السلام فكان أول رسول إلى الأرض، ومن بعده أرسل الله صالحا إلى ثمود وشعيبا إلى مدين ولوطا إلى قومه، وهكذا تتابعت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. وهذه هذا النهي قد ماثله الأمر في قول ربنا جل جلاله: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، في سورة الأعراف. وفي سورة هود: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذا النبي الكريم أنذر قومه بعذاب يوم عظيم. قالوا أي قومه في جوابه: أجئتنا أي يا هود لتأفكنا عن آلهتنا، لتأفكنا أي تصرفنا، لتصرفنا، والإفك هو القلب. أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فأتنا بما تعدنا أي بما تتوعدنا به، لأنه قال لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهذا يدل على جواز إطلاق الوعد على الوعيد، أو كما قال بعض المفسرين بأنهم قالوا هذا تهكما استهزاء بالوعيد الذي قاله هود عليه السلام. قال إنما العلم عند الله، إنما العلم عند الله، علم هذا العذاب ليس عندي وإنما هو عند الله. متى يأتيكم؟ كيف يأتيكم؟ فهو كقول محمد صلى الله عليه وسلم: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به. وأبلغكم، قرأها أبو عمرو وأبلغكم بالتخفيف، وأبلغكم من أبلغ يبلغ، أما على قراءة الجمهور وأبلغكم من بلغ يبلغ، وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. أراكم قوما تجهلون عاقبة فعلكم، ولا تقدرون ربكم جل جلاله حق قدره. فلما رأوه عارضا، فلما رأوه أي السحاب، عارضا مستقبل أوديتهم، مستقبل أوديتهم، قالوا هذا عارض ممطرنا. هؤلاء القوم لما رأوا سحابا استبشروا، وقال بعضهم لبعض: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، لأنهم قالوا فأتنا بما تعدنا، بل هو ما استعجلتم به. إما أن يكون من كلام الله جل في علاه، وإما أن يكون من كلام هود عليه السلام لهم إن كان قائما بين ظهرانيهم. وذكر ابن عاشور رحمه الله احتمالا ثالثا، وهو أن يكون من بعض رجالهم لما رأى مخايل الشر في ذلك السحاب، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم، ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء مما كتب الله عليه الدمار بأمر ربها أي بإذنه جل جلاله. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وأبو جعفر، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. هؤلاء القوم بعدما دمرهم الله عز وجل بتلك الريح ودمر كل شيء، أصبحت لا ترى إلا مساكنهم. ها هنا وجهان للمفسرين قالوا المعنى أصبحت لا ترى إلا أثر مساكنهم، بمعنى أن مساكنهم نفسها قد دمرت. والوجه الثاني فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أي أن مساكنهم بقيت قائمة بعدما دمر كل شيء مما كتب الله عليه الدمار. فإما أن تكون المساكن قائمة وإما أن تكون آثارها قائمة. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، ولقد مكناهم أي آتيناهم من أسباب التمكين في كثرة العدد وقوة العدد والاستطالة في البنيان والحضارة السامقة وأسباب القوة، فيما إن مكناكم فيه. إن هذه للمفسرين فيها وجوه ثلاثة. الوجه الأول بأن إن ها هنا شرطية، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وجواب الشرط محذوف تقديره طغيتم وبغيتم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه طغيتم وبغيتم، شرطية. والوجه الثاني بأنها مزيدة على أن ما الموصولة ها هنا مضمنة معنى النفي، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. والوجه الثالث وهو الراجح كما قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى بأنها نافية، إن هنا بمعنى ما، ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم فيه. إن الله جل جلاله يقول لكفار قريش بأن عادا كانوا أكثر منكم عددا وأقوى منكم عدة وأعتى منكم حضارة وأكثر أسبابا في التمكين، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. وجعلنا إما أن تكون الجعل ها هنا بمعنى الخلق كما في قول ربنا جل جلاله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. وإما أن تكون بمعنى التصغير والتحويل، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة بمعنى شققنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. قال جل من قائل فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. من ها هنا زائدة دخلت على المفعول به، وإلا فأصل الكلام فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم شيئا إذ كانوا يجحدون بآيات الله. يجحدون بآيات الله أي ينكرونها ويلفظونها. إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي نزل بهم العذاب الذي كانوا ينكرونه ويستعجلونه ويستهزئون به حين يتوعدهم نبيهم عليه الصلاة والسلام. ثم قال جل من قائل ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. ولقد الواو عاطفة واللام واقعة في جواب قسم مقدر، وقد حرف تحقيق وتأكيد. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. يا معشر قريش، كان حولكم قرى لما عتت عن أمر ربها الله جل جلاله أهلكها. وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وصرفنا أي حولنا وعددنا الآيات، فيها وجهان، إما أن يكون الآيات بمعنى الدلالات والحجج، وإما أن يكون الآيات بمعنى آيات القرآن صرف الله عز وجل من بين وعد ووعيد وقصة ومثل لعلهم يرجعون، على أي ليرجعوا أو على رجاء منهم في الرجوع. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. فلولا ها هنا بمعنى هلا، حرف تحضيض وتهيج. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم. ضلوا عنهم بمعنى غابوا. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وما كانوا يفترون. أما المعنى الإجمالي إخوتي وأخواتي لهذه الآيات الكريمات، فإن ربنا جل جلاله يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه القصة التي مضت في القرآن مرارا، فذكر ربنا جل جلاله في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الشعراء وفي سورة العنكبوت وستذكر أيضا في سورة القمر وفي سورة الذاريات وفي سورة الحاقة. وقد تقدم معنا الكلام مرارا في أن قصص القرآن مسوقة لأغراض ثلاثة. الغرض الأول هو التفكر، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ثم الغرض الثاني الاعتبار، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. ثم الغرض الثالث تثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلب كل من يدعو إلى الله، كما قال جل من قائل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالله جل جلاله يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يقص هذا الخبر على هؤلاء الكفار المعاندين. واذكر أخا عاد، والسؤال ها هنا، كيف أثبت ربنا جل جلاله أخوة بين هود عليه السلام وقومه أولئك الكفار؟ ومعلوم أن الأخوة ها هنا أخوة نسبية، ليست أخوة الدين، مع أن الله جل جلاله نفى العلاقة ما بين نوح وابنه بسبب اختلاف الدين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وها هنا يثبت هذه الأخوة رغم اختلاف الدين. أجاب الفخر الرازي رحمه الله عن هذا السؤال بأن المراد بذلك استمالة قريش، أولئك الذين كانوا ينكرون أن يأتيهم نبي من أنفسهم، نبي من القبيلة وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فكانوا يقولون أبعث الله بشرا رسولا، وكانوا يقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. والله جل جلاله بين لهم بأن قبيلة عاد التي يعرفونها ويمرون بمساكنها قد بعث الله فيهم نبيا منهم وهو هود عليه السلام. فيأمر محمد عليه الصلاة والسلام بأن يذكر عادا بأخوته لتلك القبيلة، فقال واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. والأحقاف كما ذكرت بأنها الجبال الممتدة من الرمال التي تتخللها الأودية، ومكانهم ما بين حضرموت واليمن، هذا هو القول الراجح. وإلا فكما ذكر ابن جزي في تفسيره فإن بعضهم قال بأنها كانت بالشام، وبعضهم قال كانت بين المهرة وعمان، وقيل غير ذلك، لكن هذا الذي عليه جمهورهم بأنها كانت بين حضرموت واليمن وهو مكان معروف إلى يوم الناس هذا. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، وبين ربنا جل جلاله في سورة الأعراف تلك المحاورة التي دارت بينه وبين قومه، وأنه أقام عليهم الحجة ثم بعد ذلك نزل عليهم العذاب، وكرر تلك المحاورة بأسلوب آخر في سورة هود وبأسلوب ثالث في سورة الشعراء. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، يبين ربنا جل جلاله أنه لم يخل أمة من نذير، كما قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالله جل جلاله ما خلق البني الإنسان عبثا ولا تركهم سدى، بل أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، هذه هي دعوة كل رسول، كما قال جل من قائل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه دعوة الأنبياء جميعا. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول ربنا وأنذر عشيرتك الأقربين قام على الصفا فنادى في قريش ثم قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه دعوة الأنبياء جميعا، ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هكذا نبيهم عليه السلام يرهبهم يخوفهم، وذلك لما رأى إعراضهم وصدودهم وعنادهم. وقد تكلم هاهنا صلوات الله وسلامه عليه بصيغة الرحيم الشفوق الرؤوف الذي يريد الخير لقومه، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لكن القوم كانوا لئاما، قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا يا هود، جئتنا من أجل أن تصرفنا عن عبادة هذه الآلهة التي كان يعبدها آباؤنا وأجدادنا، مثلما قالوا في سورة الأعراف أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، هكذا على سبيل الإنكار. وفي سورة هود ماذا قالوا؟ يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، أي لقولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. نعتقد بأنه قد حصل في عقلك خلل وفي تصورك غباشة، وأنك ما عدت في تمام قوتك العقلية، اعتراك بعض آلهتنا بسوء، مثل ما يقال عن الدعاة إلى الله عز وجل في زماننا بأنهم متطرفون وأنهم غلاه وأنهم رجعيون وظلاميون وأنهم محتاجون إلى الأطباء النفسيين وما إلى ذلك مما يرميهم به أهل الضلال. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وفي سورة الشعراء بأنه لما قال لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين. خلق الأولين هذه طريقة الأولين، أو في القراءة الأخرى إن هذا إلا خلق الأولين، أي هذا الذي تقول اختلاق مثل ما اختلقه من كان قبلك. وها هنا في سورة الأحقاف لما قال لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، قالوا أجئتنا لتأفكنا لتصرفنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. إن كنت من الصادقين في أن عذابا عظيما سيحل بنا إن نحن كذبناك ورددناك، ائتنا بهذا العذاب. ودائما الحمقى والكفرة ومن لا يرجون لله وقارا يستعجلون وقوع العذاب، يستعجلون وقوع العذاب كحمقى زماننا. فإنهم إذا قيل لهم بأن تقوى الله عز وجل وطاعته سبب في حلول البركات ودرور الخيرات وتنزل الرحمات، كما أن الكفر والمعصية سبب لحلول النقمة والعذاب، فإنهم يقولون ما بال هؤلاء الأوروبيين يكفرون بالله ويجحدون رسالاته ومع ذلك عيشهم رغيد وحياتهم طيبة، هكذا يكذبون كلام الله عز وجل. وقد كذبوا أيضا في قولهم بأن عيش أولئك رغيد وحياتهم طيبة، فما هي بالحياة الطيبة أبدا، وإنما هي حياة السائمة، حياة البهائم، ويعانون من الضيق النفسي والعذاب الروحي والأمراض الاجتماعية الشيء العظيم. لكن جهالنا يعاندون ويعارضون بمحض عقولهم الكليلة. فمثلما أن كفار قريش قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، ومثلما قال قوم هود لهود ائتنا بعذاب الله إن كنت، قوم لوط ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، وقالت ثمود ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، وهكذا يستعجلون العذاب كما قال ربنا ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون، ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وقد قال بعض المفسرين بأن المقصود به عذاب يوم القيامة، وهو يشمل العذاب الذي ينزل في الدنيا والعذاب الذي يكون في الآخرة. قال الله عز وجل فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم ومن سار على دربهم لا يستجيبون لمثل هذه الاستفزازات وتلك البذاءات، وإنما هم أهل علم وحلم، أهل وقار وسكينة، واثقون بأمر الله عز وجل، مؤمنون بقدره، ولا يدعون أنهم هم المتصرفون في الكون. ولذلك قال لهم إنما العلم عند الله، مثل ما قال نبي الله نوح إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، الأمر معلق بالمشيئة. ومثل ما قال محمد صلى الله عليه وسلم لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ولذلك هود عليه السلام الأديب الأريب قال إنما العلم عند الله، هذا العذاب علمه ليس عندي، توقيته ليس عندي، إنما العلم عند الله، ما هي مهمتي؟ وأبلغكم ما أرسلت به، وأبلغكم ما أرسلت به، مثل ما قال فإن توليتم فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم. ومثل ما قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ، ومثل ما قال له في سورة النور فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وفي سورة العنكبوت وما على الرسل إلا البلاغ المبين. هذه مهمتهم البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. ينعى عليهم جهلهم وجرأتهم على الله، استكبارهم عن قبول الحق، وإغراقهم في تلك الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء، ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. هؤلاء المكذبون من عاد يوم من الأيام رأوا سحابا مقبلا، وقد استعرضهم هكذا، جاء بالعرض الذي يضد الطول. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم استبشروا، قال بعضهم لبعض هذا عارض ممطرنا. وما يزال العرب وأهل الزراعة وأصحاب الماشية في كل مكان يستبشرون بالمطر، لأن نزول المطر يتبعه نبات الزرع واخضرار المرعى وسمن المواشي وحصول الخير وما إلى ذلك. هذا عارض ممطرنا، هذا لعظيم غفلتهم وشدة جهالتهم. نسأل الله العافية، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هؤلاء أمنوا مكر الله مع كفرهم وجهلهم وضلالتهم، يريدون الخير من الله عز وجل. هذا عارض ممطرنا. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كانت الريح إذا هبت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وكان إذا تخيلت السماء أي تغيرت عرف ذلك في وجهه فدخل وخرج. فلما سألته، يعني أمنا عائشة تسأله لماذا يتغير وجهه حين يأتي الغيم، قال لها يا عائشة وما يدريني، فإن عادا قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فإذا أمطرت سري عنه صلى الله عليه وسلم، إذا حصل المطر فإنه يسر عنه عليه الصلاة والسلام. هذا القلب الرقيق الذي يعتبر بآيات الله عز وجل. أما الكفرة الفجرة فإنهم في غيهم سادرون لا يبالون، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها. هذه الريح الله جل جلاله بين صفتها في سورة فصلت، قال فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، صرصرا للمفسرين فيها قولان. قول الأول بأن المقصود بأنها ريح عاتية شديدة، إذا هبت فإنه يسمع لها صوت شديد اشتقاقا من الصرة وهي الصيحة، كما قال ربنا فأقبلت امرأته في صرة أي صيحة فصكت وجهها. ومنه تقول العرب صرير القلم صرير الباب لصوتهما. والقول الثاني بأن قوله تعالى صرصرا من الصر، وهو البرد الشديد المحرق، البرد الشديد المحرق. ومنه قول ربنا جل جلاله كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. والصر البرد الشديد، أوقد نارك فإن أوقد فإن الليل قر، أوقد فإن الليل قر، والريح يا واقد ريح صر عل يرى نارك من يمر إن جئت بضيف فأنت حر. هذا كلام حاتم ابن عبد الله الطائي المعروف بالكرم. والشاهد هنا والريح يا واقد ريح صر أي ذات برد شديد. فهذه الريح اجتمع فيها الأمران، كانت ريحا باردة بردا محرقا، وكانت ريحا شديدة عاتية في أيام النحسات. الله جل جلاله قال في سورة الحاقة: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما أي متتابعة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقال في سورة الذاريات: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم كالرميم. وهناك في قوله في سورة الشعراء فقال الله عز وجل: فكذبوه فأهلكناهم فكذبوه فأهلكناهم. فالله جل جلاله أجمل ذلك هنا في سورة الأحقاف: ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، أي تدمر كل شيء مما كتب الله عليه الدمار، وإلا فهي ما دمرت السماء ولا دمرت الأرض، تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، بقيت تلك المساكن قائمة أو بقيت آثارها. كذلك نجزي القوم المجرمين، كذلك نجزي القوم المجرمين. الله جل جلاله يقول لكفار قريش: قد أتيتم من الجرم ما أتى به أولئك، ولا تستبعدوا أن ينزل بكم من العذاب ما نزل بهم، كما قال جل من قائل في سورة يونس: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا. هذه في سورة الروم. فسنة الله عز وجل ماضية لا تحابي أحدا. كذلك نجزي القوم المجرمين. قال جل من قائل: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. الله جل جلاله يقول لكفار قريش بأن هؤلاء كانوا أقوى منكم وأكثر منكم وأشد منكم وأعظم حضارة منكم، فلماذا تستبعدون نزول العذاب وحصول الهلاك؟ وهذا المعنى تكرر في القرآن في قول ربنا في سورة الأنعام: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وفي سورة سبأ قال جل من قائل: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. وما بلغ كفار قريش معشار ما آتى الله أولئك الذين أهلكهم من قبل. وفي سورة فاطر قال الله عز وجل: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وفي سورة الروم: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي سورة غافر: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وفي السورة نفسها: أفلم يسيروا في الأرض ف فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فالله جل جلاله يقول لكفار قريش ولقد مكناهم أي عاد فيما إن مكناكم فيه أي في الذي ما مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. أولئك أيضا كانوا ممتعين بهذه الحواس، قد خلقنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة أي عقولا، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم لما عطلوها صاروا صما بكما عميا. لما عطلوا أسماعهم عن الإصغاء لصوت الحق، وعطلوا أبصارهم عن رؤية أدلة الحق، وعطلوا عقولهم عن التفكير فيما جاء به الأنبياء، هذه الحواس ما أغنت عنهم. ولذلك يوم القيامة سيقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، كما قال جل من قائل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولذلك الجزاء من جنس العمل، لما عطلوا هذه الحواس في الدنيا فإنهم يحرمون منها حين الحشر، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال الله عز وجل فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، مثل ما قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وقال جل من قائل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لن يغني عنهم شيئا. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله، لأنهم كانوا يجحدون بآيات الله، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أحاط بهم ذلك العذاب الذي كانوا به يستهزئون، وقد قرأها أبو جعفر وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون من غير همز، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يقول الله عز وجل ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، يعني بعدما فصل في قصة عاد أجمل فقال بأن هناك قرى كثيرة قد أهلكت بسبب التكذيب، وقد حكى ربنا جل جلاله ما فعل بثمود ومدين وقوم لوط وقوم فرعون وغيرهم. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. الله جل جلاله صرف الآيات أي الحجج والدلالات، وصرف الآيات كذلك في القرآن ما بين وعد ووعيد وترغيب وترهيب وقصة ومثل ليرجعوا إلى الله عز وجل ويتوبوا وينيبوا ويسلموا. فلولا نصرهم لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة هيهات 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 هيهات. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. ولذلك يوم القيامة يندمون ويقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. لكن هيهات هيهات، بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد. من هذه الفوائد عناية الله عز وجل بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حيث سلاه وواساه بما حدث للأنبياء من قبله. ونستفيد كذلك وجوب التذكير بأيام الله عز وجل من أجل أن يحذر الناس سلوك طريق من هلكوا، لأن الله قال وذكرهم بأيام الله. لا بد أن نقص على الناس هذه القصص من أخبار الأولين. أيضا من فوائد الآيات جواز ذكر المؤمن بأنه أخ للكافر باعتبار النسب والقبيلة. وأيضا نستفيد بأن الله تعالى أرسل إلى عاد أخاهم في النسب هودا ليتمكنوا من الأخذ عنه، لأنه يفهمهم، ولأنهم أعرفوا بحاله من جهة الثقة والأمانة، كما قال ربنا ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وأيضا نستفيد بأنه كان قبل هود عليه السلام وبعده رسل كثيرون، وأن دعوة الأنبياء عليهم السلام واحدة، وهي إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده، وأن من أدب الدعوة ترهيب من أعرض عن القبول واستكبر عن الانقياد. فالداعية يقرن دعوته بالتخويف من غير تصريح بذلك وتأل على الله. ولذلك هود عليه السلام قال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، ما قال إنكم ستصابون بيوم عظيم، لأن لكل مقام مقالة. فلذلك ربنا قال واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. نستفيد بأن الكفار الفجار دأبهم استعجال وقوع العذاب، وذلك لشدة جهلهم وعظيم كبرهم، وأن دأبهم تكذيب الأنبياء عليهم السلام. قال إنما العلم عند الله، فالأنبياء عليهم السلام يفوضون الأمور إلى الله تعالى ولا يزعمون استقلالا بأنفسهم. وأبلغكم ما أرسلت به، فمهمة النبي هي البلاغ المبين وإيصال رسالته إلى الناس أجمعين ممن أرسل إليهم. وفي قوله ولكني أراكم قوما تجهلون نستفيد مشروعية الإغلاظ على المعاند من أجل أن يرعوي عن اللجاج. ولذلك لما قال اللئيم فرعون لموسى الكليم عليه السلام إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. مثبورا مصروفا عن الحق. قال الله عز وجل فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. نستفيد أن الكافر لا ينتبه، بل هو آمن من مكر الله، سادر في غيه، غافل عن العذاب، يتفاءل في غير موضع التفاؤل. ريح فيها عذاب أليم. استفيد بأن الريح من جند الله عز وجل، يرحم بها من يشاء ويعذب من يشاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وفي قول ربنا جل جلاله تدمر كل شيء بأمر ربها، قال الأصوليون هذه الآية يستفاد منها التخصيص بالحس، يعني مثل ما يكون التخصيص بالنص فكذلك يكون بالحس، فإن الحس دال على أن تلك الريح لم تدمر السماء والأرض. ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا عند المخاطب من أول الأمر. وهذه ولذلك نقول هذا عام أريد به الخصوص، كما مر معنا في قول ربنا إذا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وما يتصور بأن كل الناس قالوا ذلك، وإنما المقصود إنسان مخصوص وهو نعيم ابن مسعود الأشجعي رضي الله عنه. وفي قول ربنا جل جلاله ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات، نستفيد أن القرى التي أهلكها الله عز وجل بسبب تكذيب الرسل كثيرة، كما قال في سورة الحج وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكيري. وأيضا نستفيد أن الله جل جلاله عنايته عظيمة ببني الإنسان حين صرف لهم الآيات ليتعظوا ويرجعوا عن الغي والضلال. وفي قوله سبحانه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله، دلالة على أن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك لا ينفع صاحبه مع جحده بآيات الله، فتبين بذلك كما يقول ابن تيمية رحمه الله أن العقل الذي هو مناط التكليف لا يحصل بمجرده الإيمان النافع والمعرفة المنجية من عذاب الله، مع أنه شرط في العقل والتكليف، إلا أنه لا موجب له، يعني لا موجب للعلم والتكليف. العقل شرط من أجل حصول العلم ومن أجل حصول التكليف، لكن العقل ليس موجبا للعلم ولا موجبا للتكليف. هذا الكلام من ابن تيمية رحمه الله يصدقه الواقع. فكم ترى من إنسان عاقل وذو عقل كبير، ربما يكون عالما في الذرة أو عالما في الرياضيات أو الفيزياء، لكنه يعبد بقرة أو هو ملحد لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فهذا يدل على أن العقل لا يستقل بالمعرفة، بل الوحي مع العقل كنور الشمس مع البصر. فإحنا لنا أبصار، لكن هذه الأبصار في ظلمة الليل البهيم لا تغني عنا شيئا، فكذلك من لم يهتدي بنور الوحي فإن عقله لن ينفع. وقول ربنا جل جلاله فما فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، فنستفيد بأنه إذا نزل العذاب فإن تلك الآلهة الباطلة لا تغني شيئا عن عابديها. وفي قول ربنا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، استفادوا أن الاستهزاء بآيات الله تعالى سبب لحلول العذاب. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المنتفعين المعتبرين المتعظين.